الحمد لله الواحد القهار، والصلاة والسلام على النبي المختار. مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة إقرأ الفضائية، أينما يصلكم بث قناتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم العرجون القديم. عنوان حلقة هذا المساء مشاهدين الكرام: الممقوتون. سنعرف فيها كبرياء إبليس وكيف أضله الله، وطغيان قدار وكيف أهلكه الله. نقف فيها مع النمرود اللعين ومع السامري وضلاله المبين، وعبد الرحمن ابن ملجم وقتله لأمير المؤمنين. فأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام. بداية مشاهدين الكرام، يسعدنا أن نرحب بفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، وضيفنا الدائم في العرجون القديم. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياك الله سيد وائل، وحيا الله والإخوة الجميع، وأسأل الله لي ولك وللجميع التوفيق والسداد.
فضيلة الشيخ، قطعا أول الممقوتين إبليس. نود أن تحدثنا فضيلة الشيخ عن إبليس بما ورد في القرآن الكريم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فإن الله عز وجل قال في كتابه العظيم: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. فالمقت أشد العذاب، ولا ريب أن ثمة أقوام مقتهم ربهم جل وعلا وهو أعلم بهم ولا معقب لحكمه، وبعضهم نعلمه باسمه دل القرآن والسنة عليه، وبعضهم لا نعلمه باسمه وعينه لكن نقول من حيث الجملة، كمقت الله عز وجل للكفار، كما مر معنا الآن قبل قليل في آية غافر: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله. فنحن لا نعلم أسماءهم وأعيانهم، لكننا نعلم مقت الله عز وجل لهم. أما إبليس فالحديث عنه يطول جدا. أولا في اسمه، من أين جاء؟ بعض العلماء يقول إنه أيس من رحمة الله، أبلس، وأبلس في اللغة من معانيها اليأس، ولهذا سمي إبليس. لكن هذا لا أظنه يعني يصل إلى القوة في الصواب، لأنه يحتاج أولا إلى الإثبات أن إبليس اسم عربي، وهذا بعيد جدا، لأنه نودي به باسمه إبليس وهو في الملأ الأعلى، فيصبح هذا يصح لو كان صفة أو كان لقبا قيل له بعد أن وقعت منه الإباء بالسجود، لكن لا يصح أن يؤتى به كاسم أولي. والله عز وجل لما ذكر خبره قال: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذا الأول حول اسمه. فلا نعلم لما سمي إبليس، مع أن القرآن قطعا جاء فيه نصا صريحا على أن اسمه إبليس. الأمر الثاني في قضية جنسه، أي من أي الأجناس. الناس أو أهل العلم متفقون على أن العقلاء ثلاثة: الملائكة والجان وبنو آدم. فأما بنو آدم فلا خلاف أنهم مخلوقون من طين، وكذلك الملائكة جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنهم مخلوقون من نور. بقينا في الجان: مخلوقون من نار. قال الله عز وجل: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإبليس لما تحدث عن نفسه قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، لما أبى السجود لأبينا آدم عليه السلام كما سيأتي. فمادة الخلق بنص القرآن أنه خلق من نار، لكن العلماء أي أكثر كثير من أهل العلم يقول إن إبليس من الملائكة.
من الملائكة.
إذا احتج يعني يحتج عليهم بآيات، منها قول الله عز وجل: إلا إبليس كان من الجن فسق عن أمر ربه. قالوا يعني الذين يقولون أنه ليس من الملائكة يقولون: الله يقول كان من الجن. قال المجيبون يعني المدافعون عن رأيهم قالوا: الجن هنا كانوا حيا من الملائكة، وكانوا مسؤولون عن الجنة، خزنة الجنة، أو يقومون بصنع حلي أهل الجنة، فلذلك سموا جانا، ولهذا قال الله كان من الجن. هذا حجة من يقول بأنه من الملائكة. ومن أدلتهم على أنه من الملائكة أن الأصل في الاستثناء أن يكون متصلا لا يكون منقطعا، والقرآن كله نطق، كله جاء فيه أن الله عز وجل أمر الملائكة بالسجود لآدم، وليس في القرآن أن الله خاطب الجن بالسجود لآدم، فكل المخاطبة في القرآن السجود أمر من الله للملائكة تسجد لآدم، فيأتي الاستثناء والحديث عن الملائكة مع ذلك يأتي استثناء إبليس منهم من الحديث. فالأصل قالوا إن في الاستثناء أن يكون متصلا، معنى أن يكون الاستثناء متصلا أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. ربنا عز وجل قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فقالوا الخطاب لمن؟ خطاب للملائكة. فلما استثنى الله إبليس عرفنا أن إبليس من الملائكة، إذ لو لم يكن من الملائكة لما دخل أصلا في الأمر، والأمر إليه لا يمكن أن يقال إنه جاء تبعا كما قال بعض أهل العلم، لأن الله عز وجل قال: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك. فالله عز وجل أخبر أنه أعطى الأمر لإبليس بأن يسجد لأبينا آدم. إذن لا نستطيع أن نرجح أحد القولين، وإن كنت أميل إلى أنه ليس من الملائكة في أصل جنسه، لكن قول من قال إن الملائكة عليهم السلام قبل خلق أبينا آدم حاربوا الجن في الأرض وأسروا منهم من أسروا، وأن إبليس كان ممن أسر من الجن، ثم رفع إلى الملأ الأعلى إلى السماوات السبع وقارب الملائكة، ثم تشبه بعبادتهم وطاعتهم وإذعانهم لربهم حتى أصبح كأنه واحد منهم فيما يصنعون فيما يعملون فيما يأتون في عبادتهم في طاعتهم. فلهذا لما جاء الخطاب القرآني بأمر الله عز وجل للملائكة أن تسجد لم يكن إبليس يومها إلا يعد واحدا من الملائكة. قال ربنا قبل أن تأتي آية: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، قال الله عز وجل للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: تجعل فيها من يسجد فيها ويسفك الدماء ونحن، والملائكة تحدث عن نفسها، نسبح بحمدك ونقدس لك، أي يخبرون عن عبادتهم. ثم إن الله عز وجل بعد أن خلق أبانا آدم علمه الأسماء، لما علمه الأسماء أصبح فضل آدم على الملائكة بالعلم، وفضل الملائكة على آدم بالعبادة، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلما أمر الله عز وجل الملائكة بأن تسجد لأبينا آدم أراد الله بذلك كما قال أهل العلم من الحكمة من ذلك أن يعرف فضل العالم على العابد، فضل العالم على العابد. قال: أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبئهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فالمراد فضل العالم على العابد. في ذلك الموقف العظيم أمر الله الملائكة للسجود لآدم فامتنع إبليس. فلما سأله الله قال: أنا خير منه، خلقتني من نار. فجمع حسدا وكبرا، وبئسة الآفتان، جمع الحسد والكبر. جمع الحسد لأبينا آدم كيف أن الله عز وجل خلقه من طين وفضله وأمر الملائكة بالسجود له ونفخ فيه من روحه، وجمع الكبر أنه امتنع يرى أنه أفضل. هناك يوجد استكبار ويوجد تكبر. التكبر عندما يكون الإنسان في الواقع أفضل من غيره لكنه ينطق بذلك الفضل، فيقول: أنا أفضل من فلان. هو وإن كان واقعا أفضل من فلان لكن المروءة تقتضي أن لا يقول ولا ينسب لنفسه الفضل. لا أحد يقول أنا أفضل من زيد، فهذا نوع من الكبر. هذا التكبر. أما الاستكبار فهو أن يتشبع الإنسان بما ليس له، ويريد أن يصل إلى يعني طرائق لا منتهى لها في باب إشباع رغبات نفسه، وهذا والعياذ بالله من أعظم المهالك، وقد كان إبليس ينتدي ذلك. والإنسان ينبغي عليه أن يعلم أن الكبرياء رداء لله عز وجل وحده، والإنسان كلما علا وأراد أن يقرب من الملكوت الأعلى، عالم الملائكة، عالم الطهر، عالم الجنان، عالم حظيرة القدس، عالم تلك العوالم العظمى الجليلة، الدنو منها إنما يكون بأن يترك الإنسان الكبر بالكلية. ولذلك في الصحيح وغيره: لا يدخل الجنة من في قلبي مثقال ذرة من كبر. فكلما كان الإنسان متحررا من الكبر بكل معانيه وبكل طرائقه كان أقرب إلى ملكوت الله عز وجل ورحمته وفضله وإحسانه. وربنا يقول لنبيه وصفوة خلقه: كلا لا تطعه، أي فيما أمرك فيه، واسجد واقترب. والسجود منتهى الذلة الجسدية، والإنسان إذا جمع مع خضوع القلب لله ولم يرد بسجوده ولا بخضوع قلبه إلا وجه ربه العلي الأعلى دنا من المقامات العلى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان أرفع الناس في هذا مقاما. هذا الكلام عن إبليس من حيث ما ورد في أصله وجنسه واختلاف العلماء فيه. ثم نأتي لقضية إبليس مع أبينا آدم. لما أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم وامتنع إبليس، نقل القرآن لنا حوارا تم في الملكوت الأعلى. من ذلك الحوار أن إبليس قال لرب العزة: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. معنى قوله ثم لآتينهم من بين أيديهم أي يعملون الخطأ وهم يعلمون أنه خطأ لأنه شيء أمامهم. وأما قوله ومن خلفهم فإنه يأتيهم بالشيء الذي هو في ذروة الفساد دون أن يشعروا بأنه فساد. وأما قوله عن أيمانهم وعن شمائلهم فالمقصود يأتيهم في الأمور المتشابهات تختلط عليهم فيأتونها وهم هلك بذلك. لكنك تلحظ أنه قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، ولم يقل من فوقهم، لأن العلو محفوظ بحفظ الله، وحتى لا يلتبس أمر الملائكة من أمر الجان، لا يلتبس حال الملائكة مع حال الشياطين. الملائكة تأتي من الملكوت الأعلى، لكن الشياطين محال أن يأتون من الملكوت الأعلى. قالوا ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقول إبليس هنا ولا تجد أكثرهم شاكرين هذا ظن ضربه إبليس قبل أن ينزل أهبط آدم إلى الأرض، لكن في هذه صدق إبليس، في هذه صدق إبليس، إذ أكثر الخلق غير شاكر لله. والله عز وجل أنزل هذا القرآن الحق الذي ينطق بالحق ويعلم الناس ما لك وما عليك. قال ربنا عز وجل في سورة سبأ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فقول ربنا جل ذكره ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، أي عندما ظن إبليس في الملكوت الأول يوم أن أمر بالسجود لآدم أن أكثر الخلق لن يكونوا شاكرين كان صادقا في ظنه، ولهذا قال الله ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. بعد أن سجدت الملائكة لأبينا آدم أمره الله أسكن أنت وزوجك الجنة. قال بعض العلماء قضية أسكن تدل على أنه غير مملك للجنة، غير مملك للجنة، وأنه لا يلبث أن يخرج منها، يعني يجعلونه كمن استأجر دارا لا كمن ملكها، وهذا اللغة تحتمل هذا لكنني لا أستطيع أن أجزم به. سكن آدم عليه السلام الجنة، وقد بين الله له قبل ذلك عداوة إبليس له وابتلاء واختبارا، وقد قضى الله ذلك في الأزل، منعه الله من شجرة واحدة في الجنة ألا يأكل منها، منعه من شجرة واحدة في الجنة ألا يأكل منها، وأباح له كل ما في الجنة، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. كيف دخل إبليس الجنة؟ تبقى قضية. قال بعض العلماء دخلها دخولا عاديا. كيف عرفتم أنه دخلها دخولا عاديا؟ قالوا إن الله قال وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، وهذا يدل على المشابهة، والمشافهة لا تكون وإبليس في صورة أحد، لكن قال بعض العلماء إن الحية المعروفة كانت لها أربع قوائم وكانت من أكمل الدواب خلقا، فجاءها إبليس وأغراها أن يدخل الجنة عن طريقها، وغاب ذلك عن الخزنة لينضي قدر الله، فدخل في فمها، فلما خاطب إبليس أبان آدم وزوجه حواء في الجنة من فم الحية لم يجيبه، فلما لم يجيبه خرج من فمها. وهنا انتقل إلى موضوع المشافهة وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وقال بعض العلماء إنه لم يدخل الجنة، أين الحجة؟ قال إن الله قال فوسوس، والوسوسة تكون عن بعد، لكن قوله جل وعلا فوسوس من المتشابه، لأنه لما قال وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين بالعقل بالنقل، أنت لا تحتاج إلى أن تحلف لي إلا بعد أن لا أصدقك من غير حلفان، يعني يكون قد مضى بيني وبينك كلام، فلما يغلب على ظنك أنني لم أصدقك تضطر أنت لأن تحلف لأن تقسم حتى تقنعني. فمعنى ذلك أنه قبل أن يقسم لهما دار حوار ما بين إبليس ما بين آدم وحواء، وأنه جاهد نفسه ليقنعهما فلم يستطع، فغلب على ظن آدم وحواء، وهذا الحق إن شاء الله أن أحدا لا يحلف بالله كاذب، فلما حلف لهما بالله صدقا وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، قال الله فدلاهما بغرور. هنا دلاهما ليس معنى أشار وإنما معنى أنزلهما، يعني بخداعه وحيلته أنزلهما من الدرجة من النعيم من المكانة من المنزل العالي التي كان فيها عليهما السلام، فدلاهما بغرور. فلما أكل من الشجرة بقدر الله، وكان آدم كالنخلة السحوق طويلا 60 ذراعا في السماء، سقط ما كان يستر عورتهما بقدر الله، قال الله عز وجل فبدت لهما سوآتهما وطفقا، أي بدأ أخذ وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى. لكنه جاء في الحديث الصحيح أن موسى عليه السلام حاج آدم عليه السلام في القضية هذه، وربما مر معنا هذا في دروس، أن موسى عليه السلام قال لأبينا آدم أنت أبونا على ما أخرجتنا من الجنة، فقال له آدم: أي آدم يقول لموسى: وأنت اصطفاك الله عز وجل برسالاته وبكلامه وقربك نجيا، بكم وجدت الله عز وجل أعطاك التوراة قبل أن يخلقني، كتب لك التوراة قبل أن يخلقني؟ قال: بأربعين سنة. قال: فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: نعم. قال: فعلم تلومني على شيء قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. والمراد ما وقع ما بين إبليس وآدم في الجنة، ثم جاء القضاء القدري من الله أن يهبطوا جميعا. وكلمة يهبطوا واو الجماعة، اهبطوا تشمل آدم قطعا وإبليس وحواء، بقينا في الحية. قال بعض العلماء إنها داخلة في السياق، لأن الله قال: بعضكم لبعض عدو، فقالوا إن العداوة ما بين آدم وذريته مع الحية عداوة طبعية، يعني عداوة طبع، والعداوة ما بين آدم وحواء وذريتهما مع إبليس عداوة دينية عقدية، فهذه لا ترتفع، هي العداوة العقدية، لأن إبليس سيبقى يضل الناس، وأما العداوة الطبعية ترتفع في آخر الزمان عندما تنزع حمة كل ذي حمى كما بالحديث الصحيحة. نبقى هنا في قضية العداوة ما بين إبليس ما بين آدم عليه السلام وذريته. أهبط آدم، قبل أن يهبط آدم إلى الأرض كان إبليس قد سأل الله، قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، وهو أراد بذلك أن لا يموت. لماذا أراد أن لا يموت؟ لأنه إذا أنظر إلى يوم البعث فالناس الآن خرجت من قبورها بعثت ولا موت الآن، دخل الناس في حياة أبدية، فهو أراد أن لا يموت، لكن الله عز وجل قال له: إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. يوم الوقت المعلوم غير يوم يبعثون، يوم الوقت المعلوم يوم النفخة الأولى حينما يصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فيموت إبليس مع من يموت، يموت إبليس مع من يموت. مع من يموت، ثم إذا جاءت النفخة الثانية يبعث إبليس مع من يبعث، ويقوم في أهل الموقف خطيبا، وقال الشيطان: لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. هذا ما يكون في النهايات. ورب العزة أقسم بأنه قال: لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. كل أحد يدخل النار هو تبع لإبليس، سواء كان من الإنس أو كان من الجن. فأما عصاة الموحدين فيعذبون بقدر، ثم يؤول أمرهم إلى الجنة، لأن اتباعهم لإبليس لم يكن اتباعا كليا. وأما من كفر فاتباعه لإبليس اتباع كلي، فيخلد مع إبليس عياذا بالله في النار. لما أهبط إبليس إلى الأرض مضت عداوته، وأخذ يريد الوعد الذي قطعه على نفسه. وقد جاء في بعض الآثار أن إبليس لما حكم الله عليه بذلك قال: وعزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال رب العزة وهو أرحم الراحمين: وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما استغفروني. فالاستغفار حلية المؤمن التي لا ينبغي أن ينفك منها، والله جل وعلا يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، كما في خطاب نوح عليه السلام إلى قومه. والمراد هنا وقعت العداوة، وقع هذا الأمر، وقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن إبليس ينصب عرشا على الماء، ينصب عرشا على الماء ويبعث سراياه ويأتونه بما صنعوا، فيدني منه ويقرب ويلتزم من كان أعظم فتنة في الناس، وأعظم فتنة عنده أن يسعى شياطينه إلى التفريق ما بين الرجل وزوجته.
فضيلة الشيخ، نستأذنكم في فاصل قصير ونعود للحديث عن الممقوتين. مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل معكم العرجون القديم، فلا تذهبوا بعيدا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة إخلال الفضائية، في الجزء الثاني من برنامجكم العرجون القديم، وحلقة هذا المساء تتحدث عن الممقوتون. فضيلة الشيخ، تحدثنا في الجزء الأول من البرنامج عن إبليس وفق ما جاء في القرآن الكريم. فضيلة الشيخ، يقول الله تعالى: إذ انبعث أشقاها، الحديث عن هذا الشقي قدار ابن سالف.
قال الله عز وجل: إذ انبعث أشقاها، وهذا في خبر نبي الله صالح مع قومه قوم ثمود. ثمود قبيلة عربية جاءت بعد عاد، اشتركت مع عاد في أمور ثلاثة: أنهم جاءوا أن ثمود جاءوا بعد عاد زمنا، وأن كلاهما من العرب، وأن كلا القبيلتين كانت تعبد الأوثان، وكونها تعبد الأوثان هي التي جاءت السياق القرآني في التحذير لقريش، لأن قريشا كذلك كانت تعبد الأوثان. قال الله عز وجل: وإلى ثمود أخاهم صالحا، واسمه صالح ابن عبيد عليه السلام، وهو نبي عظيم من أنبياء الله تعالى من العرب، والأنبياء من العرب هود وصالح وشعيب ونبينا صلى الله عليه وسلم. وقد طالبه قومه بآية، وقد كانوا يقولون له: قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يريدون أن يثنوا عليه حتى يؤوب عما هو عليه، لكنه بين لهم أن هذه رحمة وبينة من الله تبارك وتعالى له. والمقصود أنهم سألوه آية فدعا ربه، فانفلقت الصخرة على ما قال كثير من أهل التفسير عن ناقة عشراء، ثم ما لبثت أن وضعت فصيلها. هذه الناقة لم تخلق من حي، يعني ليس لها أبوان. لما لم يكن لها أبوان أضافها الله جل وعلا لنفسه تشريفا وتذكيرا، تشريفا، أن الإضافة إلى الله لا بلا ريب لا تكون إلا للتشريف. الله يقول: وعباد الرحمن، ويقول جل وعلا: بيت الله. والمراد من هذا الإضافة إضافة التشريف. فلما رأوها عيانا ورأوا فصيلها جعلها الله عز وجل لهم آية. كيف كانت آية؟ آية أولا في وجودها، فإنها لم تخلق من أبوين. والأمر الثاني أنها كانت ترعى كل ما ترعاه الوحوش والدواب في يوم واحد، بمعنى أن كانت الوحوش ودوابهم ترعى في يوم واحد، ما كان منها قهرا مثل الوحوش، أو كان منها اختيارا مثل دوابهم وأنعامهم. فكانت الناقة ما كانت تأكله الوحوش والدواب في يوم تأكله الناقة في يوم، ثم إنها ترد الماء فتستقي لوحدها في يوم، ويستسقونهم في يوم، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. والأمر الآخر كانت تدر عليهم ما تشربه، بمعنى أنها كانت تسقي القبيلة كلها من ضرعها. كل ذلك يدل على أنها آية عظيمة شاهدة على صدق نبوة نبيهم صالح. قال الله تعالى: وآتينا ثمود الناقة مبصرة، ومعنى وآتينا ثمود الناقة مبصرة أي آية مبصرة ظاهرة بينة، لكنهم عياذا بالله كفرا وعنادا ما زالوا يتمارون فيما بينهم ويتعاطون الكلم كيف يتخلصون منها، حتى استقر أمرهم على تسعة. قال الله عز وجل: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ثم إن هؤلاء التسعة حال أمرهم إلى اثنين، ثم هذان الاثنان أضحى أمرهم في شخص واحد هو الشقي. قال الله عز وجل: إذ انبعث أشقاها، وقال جل وعلا: فعقروها. فقال فعقروها بنسبة صيغة الجمع، أي أنهم كانوا متفقين مع قدار بن سالف على أن تعقر. قال نبينا صلى الله عليه وسلم في خطبة له كما عند الإمام أحمد في المسند، قال: فانبعث لها رجل عزيز عارم منيع في قومه، أي لم يكن رجلا هينا، كان سيدا مطاعا قويا يعلم أن وراءه حمية وفئة تحميه وتأويه، فعمد إليها عياذا بالله فرحا بما يصنع. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أشقى الأولين أحيمر ثمود عاقر الناقة، وأشقى الآخرين من يقتل علي. بصياغة أخرى سيأتي إن شاء الله، والمراد أن هذا الشقي قتل عقر الناقة. فلما عقر الناقة قالوا إن فصيلها فر منها وارتفع على صخرة، ثم رغى ثلاث مرات إيذانا بقرب العذاب. قال ربنا جل وعلا عن نبيه صالح أنه قال: ويقوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. كان يوم الخميس يسمى يوم مؤنس فجاءت وجوههم مصفرة، ويوم الجمعة كان يسمى يوم العروبة فجاءت وجوههم محمرة، ويوم السبت كان يسمى أضعته الآن لكن ظهرت وجوههم مسودة، ثم يوم أول وهو الأحد إذا أهلكهم الله عز وجل بالعذاب ونجى الله عز وجل صالحا ومن معه. هذا يعني مذكور معروف شائع في القرآن وفي السنة، لكن نبقى في الفائدة من ذكر هذا الأمر. الشقاء والسعادة لباسان يلبسهما الله من يشاء من عباده، من كتب الله عز وجل له السعادة منعه من أكل السحت أو انتهاك الأعراض أو سفك الدماء وجعله موفقا في الدعوة إليه، ومن كتب الله عز وجل له الشقاء جعله لا يرتدع على أن يطعم حراما أو أن ينتهك عرضا أو أن يسفك دما أو أن يصد عن سبيل الله، والناس في هذا درجات. فإذا كان يوم القيامة يوم البعث والنشور قام الناس من مرقدهم، فلا يخلو أي واحد منهم من أحد حالين، قال ربنا: فمنهم شقي وسعيد. وحكم الله على أهل الشقاوة بالخلود في النار، وحكم على أهل السعادة بالخلود في الجنة. المؤمن إذا قرأ مثل هذا يستعيذ بالله عز وجل من سوء الخاتمة، يستعيذ بالله من طرائق الشيطان، يستعيذ بالله أن يستعمله الله جل وعلا في غير طاعته. لذلك من أكمل الدعاء وأجمله أن يقول المرء: اللهم استعملني في طاعتك، اللهم استعملني في طاعتك.
نعم. فضيلة الشيخ، النمرود شخصية لم تذكر بعينها في القرآن الكريم.
لم تذكر اسما، لكن ذكرت في محاجة خليل الله إبراهيم عليه السلام مع النمرود. الله جل وعلا قال عن خليله إبراهيم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. اختلف العلماء أولا في الكلمات التي أتمها خليل الله إبراهيم، وقد قال بعض أهل العلم إن في الإسلام 30 سهما، إن في الإسلام 30 سهمة استوفى خليل الله إبراهيم: العشر التي في سورة التوبة التائبون العابدون، والعشر التي في سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات، والعشر التي في سورة المؤمنون وسورة المعارج. قال الله جل وعلا: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم، إلى آخر الآيات. وقال ربنا في المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى ما أورثهم الله عز وجل من الجنان. قالوا هذه 30 صفة توخاها خليل الله إبراهيم وقام بها. من طرائق عليه السلام أنه كان يعرض التوحيد، ولا حسنة أعظم من التوحيد، كما أنه لا سيئة أعظم من الشرك. ممن عرض إبراهيم عليهم التوحيد النمرود، كان ملكا جبارا طاغية، ويقول بعض أهل التاريخ إنه هو أحد من حكم الدنيا، وهذا عندي بعيد، وليس في القرآن ما يدل على أن أحدا حكم الدنيا كلها. اللهم إلا أن يكون ذو القرنين يقبل، ظاهر القرآن يدل على هذا، أما غيره لا أعلم أن أحدا حكم الدنيا كلها. المقصود ذكر الله عز وجل تلك المحاجة، قال ربنا: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك. أن أتاه الله الملك أي أنه لما شعر أن الله أعطاه ملكا ظن أن ذلك منه، وما كان يرى السمع والطاعة له من الناس من غير توان، فدخله من الكبر والعجب وغير ذلك من طرائق الطغيان التي يبتلى بها بعض بني آدم. قال الله: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك. إذ قال إبراهيم، هذا يدل على أن إبراهيم هو الذي بدأ بالدعوة، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. ما يدل على عظمته جل وعلا منه ما هو خفي ومنه ما هو جلي، ما يدل على عظمة الله منه ما هو خفي ومنه ما هو جلي. مما هو خفي إحياء الله للموتى، وهذا لم يقع، ومما هو جلي العوالم المشهودة التي يراها الإنسان: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات، على ورق هو الذهب السبيك، على كثب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. بدأ إبراهيم بالعوالم الخفية، قال ربي الذي يحيي ويميت، فقال هذا الطاغية وهو يعلم مراد إبراهيم، قال: أنا أحيي وأميت. وهو أراد أنه يأتي برجل قد حكم عليه بالقتل فيعفو عنه، ويأتي برجل ماض في سبيله لا جرم عليه ولا وزر فيقتله، فيقول: أنا قتلت هذا وهو غير مستحق للقتل، وعفوت عن هذا وهو مستحق للقتل، فأنا أحيي وأميت. أي ليس بيني وبين ربك فرق. قال هذا كبرا وعنادا، وهو يعلم قصد إبراهيم. إبراهيم عليه السلام حتى تمضي سيرورة المحاجة ولا تنتهي ولا يقف عندها حال الطريق، غير السبيل مع العلم أنه في ذلك لم يكن غالبا لإبراهيم. فلما قال: أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم، انتقل من العوالم الخفية إلى العوالم الجلية، من العوالم الغائبة إلى العوالم المشهودة التي لا يرتاب فيها أحد. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. قال رب العزة: فبهت الذي كفر، أي انقطعت حجته. ثم قال الله: والله لا يهدي القوم الظالمين. والمراد من هذا أن من قدر له أن يدعو إلى الله تبارك اسمه وجل ثناؤه، كلما كان لديه قدرة علمية مع قدرة على إقامة الحجة على المخالف، كان أقرب إلى أن يسمع الناس منه، على أن تتضح الطريق من لدنه، على أن تقوم الحجة على غيره. لكن لابد أن يفرق في النزاع ما بين الأمور، في النزاع في الأمور العقدية والنزاع في الأمور الفقهية الفرعية. في النزاع في الأمور العقدية إنما يكون ما بين أهل الكفر وأهل الإيمان، يكون بين أهل الكفر وأهل الإيمان. أما النزاع الفقهي في فروع المذاهب أو في المذاهب الفقهية نفسها أو في المسائل الفرعية التي اتفق المسلمون على أنه ليس فيها نص ولا إجماع، ليس فيها نص من كتاب ولا سنة ولا إجماع، أو فيها نص من كتاب أو سنة لكنه يحتمل أكثر من رأي، لا ينبغي للإنسان أن يظن أنه لا بد أن يغلب ولا بد أن ينتصر ولا أن يفرح بالنصرة. فقد تظن أنت أن الأمر معك وهو مع غيرك، أو يكون الأمر تظنه مع غيرك وهو أصلا معك. فالأمور بهذه الأحوال تؤخذ باللين، تؤخذ بالحسنة، تؤخذ باللطف، تؤخذ بأن يتمنى الإنسان أن ينطق الله، أن يجعل الله الحق على لسان خصمه. لكن بمسائل العقائد تختلف تماما. يبدأ الإنسان بلين الخطاب كما قال الله عز وجل لموسى وهارون: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فإذا بقي ذلك المخالف العقدي على أمره ينتقل الإنسان إلى ما هو أعلى، كما قال موسى لفرعون: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وليس في هذا لين في الخطاب، لكن لما تكون القضية قضية خلاف فقهي ما بين المسلمين أنفسهم، الشافعية، المالكية، الأحناف، الحنابلة، أئمة غير متبوعين، فقهاء العصر، فقهاء من سبق، لا ينبغي أن يصل الناس بالخلاف إلى أن يفجر بعضهم على بعض، أو أن يبغي بعضهم على بعض في القول، أو أن يأتي الإنسان يحرف قول أخيه، أو ما أشبه ذلك من الأمور التي تدل على ضغينة في القلب أو غل في الصدر. لا يحسن بالمؤمن فضلا عن طالب العلم أن تكون عنوانه ولباسه ودثاره وإزاره. المراد من هذا كله أن المحاجة التي كانت ما بين النمرود ما بين إبراهيم كانت محاجة في أمر لا أعظم منه، وهو إثبات وحدانية رب العزة والجلال. بل كان النمرود أصلا لا يؤمن بوجود الله، قال أنا أحيي وأميت، وليس بعد هذا كفر. وهذا لم يذكر في القرآن إلا في أشخاص معدودين، منهم النمرود ومنهم فرعون، قال أنا ربكم الأعلى. وقد يستحضر الإنسان الآن القرآن كله، لكن قلما يأتي في القرآن أحد نازع الله في ربوبيته، إنما كانت المنازعة ما بين الرسل ما بين أقوامهم، يعني كان أكثر الأقوام يشكك في الرسل لكن لا يشكك في الله. حتى قريش كانت لم يزعم أحد من قريش أنه رب العالمين، لكن جاء بعض القرشيين ما يكون من سخرية بمقام الألوهية. والمراد أن هذا الرجل أحد من طغى. نأتي هنا للفوائد، كما قلنا في الفوائد ينبغي الإنسان أن يعلم أن الله عز وجل يبتلي بالمنع ويبتلي بالعطاء. وقد قال ربنا في آية عظيمة جليلة: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فكلما افتقر الإنسان علم فقره، وهو في حيث واقعه فقير. ليس المقصود فقر قلة المال، وإنما المراد الافتقار إلى كل شيء. كلما علم الإنسان من نفسه ذلك يكون انكساره بين يدي الله أكبر وأعظم. وقد قال بعض العلماء في كلمة مشابهة لهذا: إن من العصمة ألا تقدر، لأن الإنسان عياذا بالله إذا كان يقدر يأتي. لأن المتنبي مثلا يقول في بيت له شهير: فلعلة لا يظلم لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. ثم قال بيت: والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا علة ذا عفة فلعلة لا يظلم. وما يمنع من الظلم واحد من أربع أمور، يعني ما يمنع الإنسان من أن يظلم، ما يمنع الإنسان من أن يطغى، واحد من أربعة أمور: إما دين يردعه، وإما سلطان يمنعه، وإما عقل يزجره، وإما عجز يقعده، وإما عجز يقعده. والمعنى أن الإنسان مثلا نقول زيد جار لعمر، ما الذي يمنع زيدا أن يظلم عمرا؟ واحد منهم الأربعة. إما أن يكون زيد هذا تقي لديه دين، فهو خوفه من الله يمنعه من أن يظلم عمرا. الحالة الثانية لم يكن ليس عنده دين، لكن يوجد سلطان حاكم قوة نفوذ أمني تمنعه، يخشى أن عمرا يشتكي، فهذا يمنعه. الحالة الثالثة أن يكون لديه عقل، لا يكون هناك سلطان لكن لديه عقل، بمعنى أن هذا الرجل يفكر في عواقب الأمور، يخشى أن ذات يوم عمر هذا يتقوى عليه، يصبح لديه قدرة، يصبح لديه سلطان، يفكر في العواقب. كما تراها الآن مثلا في بعض الدول، في بعض المدن قد لا يكون فيها قوة أمنية ولا يكون فيها دين قائم، لكن مع ذلك الناس يعيشون لأن يملكون عقل. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع عجز، بمعنى أنه لا يستطيع أن يظلمه، يعني عجز إما مادي أو عجز بدني، عجز بحسب الحالة، يعني عجز يمنعه أن يظلم، يعني بوده أن يظلم، بوده أن يسرق، بوده أن يقتل، لكنه عاجز، لا يمنعه دين وليس عنده عقل يردعه ولا خوف من سلطان. هذه الأربع تمنع أي أحد، يعني لم تكن هذه فتلك، قد تجتمع كلها، قد تجتمع كلها، وقد تجتمع ثلاثة منها وهو الأكثر. الذي نقصده هنا أن النمرود كل ذلك لم يكن لديه عقل، ولم يكن عاجزا، ولم يكن يخشى الله، وهو أصلا ذو سلطان. فلما هذه الأربع انتفت أخذ يظلم، بل أتى للظلم في أعظم صوره. قال ربنا ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. ثم في مثل هذه السياقات القرآنية التي تأتي تبين لأي أحد من ملوك الدنيا حاله وضعفه وعجزه، وأن الأمور كلها لله. وليعلم كل أحد أن أي أحد ذي سلطان، ذي مال، ذي قدرة، ذي نفوذ، ذي ملك، ذو إمرة، ذو مال، أي شيء يملكه فهو يملكه ملكا صوريا لا يملكه ملكا حقيقيا. وكم من أقوام مضوا وبقيت أموالهم، ومضوا وبقي ملكهم، ومضوا وبقي ما جندهم، وهذا كله لا ينكره أحد من الناس، لا العقلاء ولا المجانين، إنما خلاف الناس فيما بعد البعث والنشور. لكن لا يوجد أحد في التاريخ نفى أن الموت حق على كل أحد، وهذا يبين أن كل ما نملكه ملكا صوريا. ولما ذكر الله الأموال نسبها إلى ذاته العلية وأضافها إلى ذاته الشريفة الجليلة تبارك اسمه جل ثناؤه.
فضيلة الشيخ، كيف يتم النصيحة فيما يخص عدم الظلم إذا كان هناك شخص يعتقد بأنه ذا ملك وذا سلطان وذا عقل؟
هذا لا حل، يعني لا أرب فيه إلا أن يذكر بمقام الله. فمن لم يخف أصلا من مقام الله لن ينهاه شيء. وأعظم ما يجعل الإنسان حقا يحجم عن الظلم خوفه من مقام الله. وفي الأثر إذا دعتك قدرتك إلى ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. وينقل عن أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول إني لا أستحي من الله أن أظلم من لا يجد علي ناصرا إلا الله. والناس أحيانا يعتقدون أنهم كلما كان الإنسان لا يملك ناصرا أنك أقرب إلى أن تظلمه. ثق تماما يقينا أن من لم يجد عليك ناصرا من الدنيا هذا هو الذي يمكن أن يغلبك، لأن الذي يعلم أن هناك ناصرا من الدنيا قد يركن بقلبه إليه فيتركه الله إلى من ركن إليهم فلا يغلبك، لأنه استقوى بآدمي ولم يستقوي بالله، ظن أن زيدا يمنعه منك، فلما غلب على ظنه وقر في قلبه أن زيدا يمنعه منك ركنه الله، تركه الله إلى زيد، فربما نصره زيد وربما تركه. لكن الذي لا يعلم أحدا ينصره ليس له أحد. إنسان يتزوج امرأة ليست من دياره، ليست من بني قومه، ليست من أبناء وطنه، فليس لها أب ولا أخ ولا خال ولا عم ولا عصبة ولا قريب، فيجتهد في ظلمها لعلمه أنه ليس لها ناصر، وهي لا تعلم أن ليس لها ناصر إلا الله فتجتهد في الدعاء. لكن لو أنها تعلم أحدا من عصبتها في البلدة سيركن قلبها إلى هذه العصبة. كذلك من يعمل في البيوت من السائقين، من الخدم، المعلم والطالب، أي أحد يعني بينهما فرق دنيوي جعله الله بعض الله يقول جعلنا الله تبارك وتعالى أخبر أنه جعل الناس بعضهم لبعض سخرية. المقصود هنا كلما كان هذا الرجل لا يملك ناصرا، هذا الطرف الآخر لا يملك أحدا، كان نصرة الله عز وجل له أكبر.
فضيلة الشيخ، نود أن نتحدث عن شخصية يهودية من الممقوتين، ولكن بعد الفاصل
إن شاء الله.
مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل معكم العريون القديم، فابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة إقرأ الفضائية في هذا الجزء من برنامجكم العرجون القديم. نرحب مجددا بفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة والضيف الدائم لهذا البرنامج. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
شكر الله لك ورفع الله قدرك.
فضيلة الشيخ، يقول الله تعالى: وأضلهم السامري. نود التفصيل عن هذه الشخصية اليهودية.
السامري ذكره الله عز وجل 3 مرات في القرآن، شخصية يهودية كانت مع موسى والمؤمنين الذين معه الذين نجوا من بطش فرعون. فإن الله عز وجل أمر موسى أن يأخذ عباده وأن يأسري بهم ليلا، وكان ما كان من إغراق الله عز وجل لفرعون وجنده وآله، ونجا موسى والمؤمنون الذين معه. أمر الله موسى ومن معه أن يدخل الأرض المقدسة، لكن بني إسرائيل امتنعوا، فقضى الله عز وجل عليهم أن يبقوا في صحراء سيناء 40 سنة. في تلكم 40 سنة جرت أحداث عظام. من تلكم الأحداث العظام أن الله عز وجل وعد موسى، قال ربنا: ووعدنا موسى 30 ليلة. وقد مضى موسى عليه السلام من بني إسرائيل، وأصل الوعد كم؟ 30 ليلة. وجعل أخاه هارون خليفة على بني إسرائيل من بعده. ولما مضى لميقات ربه أمد الله عز وجل في الأجل، قال ربنا: وأتممناها بعشر. هذه العشر لم يكن بنو إسرائيل يعلمون عنها شيئا، إنما تمت وموسى عليه السلام في الطريق إلى ميقات ربه عند جبل الطور، وقد ذهب عليه السلام لوحده. في تلكم الحقبة 10 أيام التي بقيت، جاء السامري، هذه الشخصية اليهودية، إلى الملأ من بني إسرائيل. الوثنية ما زالت باقية فيه عياذا بالله، رغم أنه رأى بعينيه كيف أهلك الله عز وجل فرعون وجنده، وكان أحد الناجين مع موسى. الله تبارك وتعالى قال: وأتممناها بعشر فتم ميقات 40، تم ميقات ربه 40 ليلة. موسى على الجانب الآخر الآن يناجي ربه ويكلمه في مقام عظيم وموئل كريم. أبطى 10 أيام، لما أبطى 10 أيام أصبح بنو إسرائيل يتساءلون: موسى أخبرنا أنه سيؤوب بعد 30 ليلة، فلماذا أبطأ؟ فهذه الثغرة التي دخل منها السامري على بني إسرائيل، هذه الثغرة الزمنية، قال إن موسى قد تاه وقد ضاع، وأخرج لهم حلا آخر. كان القوم أي بنو إسرائيل قريبين جدا من الأقباط، سكان مصر يسكنون بجوارهم، وحتى يشعروا حتى يشعر بنو إسرائيل الأقباط أنهم منهم كانوا يستعيرون منهم الحلي والذهب. فبعض ذلك الذهب لما جاءهم الأمر بأنهم يغدون ليلا يخرجوا مع موسى لم يتمكنوا من رد تلك الحلي إلى أصحابها، فلما خرجوا وتجاوزوا البحر وأغرق فرعون وآله لم يكن لهم سبيل أن يردوا تلك الحلي إلى أصحابها، فشعروا بالإثم وأن هذه الحلي لا تحل لهم. فجاء السامري الآن انتهز أولا إبطاء موسى وتأخره، ووجد أن هؤلاء القوم يتأثمون من تلك، هم منا أوزارا من زينة القوم، وقد تكون أوزار معنا أثقال، فجاء وجمعها وهم يريدون أن يتخلصوا منها فأعطوه إياها، فلما أعطوه إياها رماها في النار بوصف ذهب فذابت. فلما ذابت تلك الحلي عمد كما قال الله جل وعلا عنه: فقبضت قبضة من أثر الرسول. الآن خلاف العلماء في معنى قوله جل ذكره: فقبضت قبضة من أثر الرسول، لكن نستطيع أن نقول إن المنحى في التفسير عند كثير من المفسرين على أن المعنى أن المراد بالرسول جبريل، وأن هذا السامري أبصر، رأى بفطنته بحذاقته بذكائه، رأى أن جبريل عليه السلام كان يركب على فرس وهو يتقدم موسى في الغدو على البحر. وقد مر معنا في اللقاء الماضي في قضية الكبش الأملح أن الله عز وجل خلق الموت على هيئة كبش، كذلك يقولون كهو قول مقاتل وقول الكلبي أن الله عز وجل خلق الموت على خلق الحياة على هيئة فرس، خلق الحياة على هيئة فرس، لا تمر على شيء إلا أحيت. فكان جبرائيل يركب تلك الفرس، فلما وهو يمضي على الفرس كلما رفع حافر الفرس ورفع حافره نبتت الأرض، فعلم السامري أن الفرس ورأى شيء، فقبض قبضة من أثر الرسول وأخذها، فأتى لتلك الحلي بعد أن أقنع بني إسرائيل بأن يتخلصوا منها، فألقاها في النار، فلما ألقاها في النار خلطها بالقبضة، فلما خلطها بالقبضة على أحد الأقوال دبت فيها شيء من الحياة، فأصبح ذلك العجل الذي صنعه من تلك الحلي بعد أن صهرها بالنار أصبح له خوار. رب العزة يقول: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. فقوله جل وعلا فأخرج لهم عجلا أي على هيئة عجل، وليس المقصود عجلا حقيقيا يمضي ويمشي، إنما تلك الحلي صيغت على هيئة عجل. وربنا يقول جسدا يعني الجسد جسد عجل
كمجسم مثلا
مجسم، لكن يعني جسدا لا، الأصل في كلمة جسدا في القرآن لا يكون فيه روح، الله يقول ما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، لكن قول الله عز وجل له خوار هذا إثبات أن له خوار، لكن السؤال هل هذا الخوار من دخول الريح من أحد جانبيه وخروجها من الآخر فيصبح صوت هواء، أم خوار حقيقي؟ لا نستطيع أن نجزم، لكن قلت المنحى في التفسير على أن القبضة التي قبضها من أثر الرسول من أثر جبريل أدت إلى شيء جزئي من الحياة، جعلت لذلك الجسد المصنوع من الحلي جعلت له خوارا، والعلم عند الله، لكن ذلك صيغ على هيئة فتنة عظيمة، حتى ظن بنو إسرائيل أن السامرية صادق فيما يقول فعبدوا ذلك العجل، فهب نبي الله هارون يدعوهم يا قوم إنما فتنتم به فاتبعوني وأطيعوا أمري، وحذرهم الشرك بالله تبارك وتعالى، كل ذلك، والكريم عليه السلام يناجي ربه ويخاطبه وأخذ الألواح، أعطاه الله عز وجل الألواح فيها نسخة يهودا ورحمة، قدم عليه السلام بعد ذلك إلى قومه، وهو في الطريق أخبره الله عز وجل بأن القوم افتتنوا فإن فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أفعجلتم أمر ربكم، إلى غيرها من الآيات التي في سورة طه وفي سورة الأعراف وفي غيرهما من السور تذكر هذا الخبر. لما رجع عليه السلام ورآهم عيانا يعبدون العجل ألقى الألواح، وكان فيه شيء من الحدة المحمودة، الحدة أحيانا تكون محمودة إذا كان ينجم عنها شيء حسن، ينجم عنها تأديب من غوى وزجر من عصى، وقد كانت هذه الحدة في الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما سئل ابن عباس عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه قال كان خيرا كله، كان خيرا كله على حدة فيه، على حدة فيه، ولذلك لما دخل عليه عمر وهو عمر بهيبته التي تفر منها الشياطين دخل على أبي بكر، فلما قال له إن الأنصار يقبلون منك أن تنفذ جيش أسامة لكن اجعل عليهم أميرا غير عمر، فقام أبو بكر إلى عمر يجره بلحيته ويقول كما صنع موسى مع هارون، ويقول له أمجنون أنت يا ابن الخطاب استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتريدني أن أنزعه، فخرج عمر ينوم الأنصار كيف ما وجدت من خليفة رسول الله إلا اللوم، يعني غلبني، والمراد أن حدة أبي بكر هي التي نفعت المسلمين في حروب الردة، الشخصية القيادية لا بد أن يكون فيها شيء من الحدة، لكن كيف تستعمل الحدة هذا أمر يهبه الله عز وجل لمن يشاء، والمراد أن موسى عليه السلام أخذ يعاتب أخاه ويلومه ثم عمد بعد ذلك إلى السامري فسأله قال فما خطبك يا سامري، قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي، فأخذ موسى العجل حتى يري بني إسرائيل سفاهة عقلهم فأحرقه ونسفه ورماه في البحر، والبحر له قصص مع نبي الله موسى، وهو عندما كان رضيعا ألقي في البحر، وهو عندما أراد أن ينجو من فرعون وآله مضى على البحر يبسا جعل الله له البحر يبسا، وهو لما أراد أن يطلب العلم ركب البحر إلى الخضر، وهو لما أراد أن يعني يبين لبني إسرائيل سفاءة عقلهم بالعجل رمى العجل في البحر، نلقينه في اليم يعني ألقاه نسفنه ثم نلقينه في اليم، ألقى العجل في اليم، والمراد من هذا كله ما كان من أمر موسى عليه السلام مع البحر، في حين أن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يذكر البحر في سيرته، يعني هو عليه الصلاة والسلام لم يرى البحر لكن راه أبو عبيدة راه بعض الصحابة أخبروه عنه كما في الأخبار المفصلة في موضعها في السيرة، لكن ليس للنبي صلى الله عليه وسلم علاقة بأنه ركب، لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ركب البحر قط، وفي رؤيته له كذلك لم يثبت أنه رآه. الذي يعنينا هنا ما كان من أمر موسى والسامري، يبقى الناس يتوقفون عند قول الله عز وجل قال اذهب فإن لك أن تقول في الحياة لا مساس، وهذه عقوبة اختلف الناس أصلا في فهمها ما معنى لا مساس، وقال بعض أهل التفسير إن المراد أن السامري تصيبه حمى فينفر من الناس وينفر الناس منه، وقال والجزاء من جنس العمل، فإنه كما أراد أن يكون وجيها عظيما يشار إليه بالبنان فجعله الله عز وجل منبوذا. وبعض العلماء يقول إن قول موسى عليه السلام كما خبر الله تبارك وتعالى في كتابه عن السامري قال فإن لك موعدا لن تخلفه. قالوا هذا قول ليس قولي أنا، قول أنه ربما يكون السامري هو الدجال، وإن كنت أستبعد هذا لكنني أقول كما قلت سابقا إن هذا القول له حظ كبير من النظر، وإن كنت لا أعلم له دليلا من الأثر.
نعم. فضيلة الشيخ، هناك أسئلة على الفيسبوك، هل السامري هو الدجال؟
قلنا قبل قليل يستبعد أن يكون السامري هو الدجال، لكن لو قال أحد أنه ربما يكون الدجال أقول من حيث النظر العقلي يقبل هذا، يعني في شيء في العلم يسمى معقول المعنى، معقول المعنى أن يكون الدجال هو السامري، لكن الأثار التي بين أيدينا لا تجعلنا نقوى على هذا القول.
نعم. ما الفرق بين النبي والرسول؟
الفرق بين النبي والرسول اختلف العلماء فيه، لكن الذي يظهر أنه إذا كان هذا الرسول يأتي بشرع جديد لم يكن تبعا للنبي قبله يسمى رسولا، كما جاء عيسى بالإنجيل بعد موسى الذي جاء بالتوراة. لكن قال عليه الصلاة والسلام أن بني إسرائيل كانت تسسهم الأنبياء، والله يقول إذ قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، وهذا كان بعد موسى. فالنبي هو من لم يأت بشرع جديد، أما من أتى بشرع جديد فيسمى رسولا.
نعم. الأخ عاصم يسأل ما حكم تارق قيام الليل؟
يخشى عليه أن يستن في دينه ويعتبر مفرطا، هذا أقصى ما يمكن أن يقال عنه. قد قال بعض أهل العلم أنه لا تقبل شهادته، لكن كان شيخنا العزيز بن باز رحمه الله يقول أن هذا غير معقول.
نعم. فضيلة الشيخ عبد الرحمن ابن ملجم، ماذا عسى أن نقول عنه؟
عبد الرحمن ابن ملجم المرادي أحد ثلاثة من الخوارج، علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقعت موقعة صفين ما بين علي ومعاوية، ما بين علي رضي الله عنه وأرضاه ومعاوية. ولما كادت جيوش علي أن تغلب لجأ جيش الشام إلى التحكيم، فقبل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه التحكيم أي الحكم إلى كتاب الله. بعض النفر من جيش علي امتنع وقالوا إن علي ليس له أن يقبل بالتحكيم، ورفعوا الشعار المعروف آنذاك لا حكم إلا لله. فبعث إليهم علي رضي الله تعالى عنه عبد الله بن عباس وغيرهم ليحاولوا تبيين الأمر لهم، رجع منهم من رجع، بقي منهم من بقي، ثم إنهم حاربوا أمير المؤمنين أي هؤلاء الذين رفضوا قبول علي للتحكيم في أرض يقال لها النهروان، سواء قلت بالفتح أو بالكسر أو بالضم كلها واردة، هو مكان غربي دجلة. في تلك الوقعة قتل جيش علي من أولئك القوم خلقا كثيرا، فدب الحقد والبغضاء في قلوبهم على علي وعلى جيشه، فأخذوا يتذاكرون قتلاهم ولا يدرون ما يصنعون، أتباع عبد الله بن وهب وغيره. ثلاثة منهم قالوا إنه لا سبيل لنا أن نشفي ما في قلوبنا من الغل إلا أن نقتل الثلاثة عليا ومعاوية وعمرا بن العاص رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. كان هؤلاء الثلاثة أحدهم عبد الرحمن بن ملجم المرادي، والآخر يقال له البرك التميمي، والآخر يقال له عمرو بن بكر. تولى عمرو بن بكر مسألة أو قتل عمرو بن العاص، والبرك أخذ على عاتقه أن يقتل معاوية، وعبد الرحمن بن ملجم وعدهم أنه سيقتل عليا رضي الله عنه وأرضاه، واتفقوا على أن يكون ذلك في السابع عشر من شهر رمضان من عامهم ذلك. ثم تفرقوا، فدخل عبد الرحمن بن ملجم الكوفة فلقي امرأة من بني تيب بن الرباب يقال لها قطام، وكانت جميلة جدا، وقتل من أهلها في حرب علي أبوها وأخوها، فكانت حزينة جدا على فقدهما. فلما رأى عبد الرحمن بن ملجم ورأى جمالها نسي ما كان قد جاء من أجله فخطبها، لكن العجب أنها قالت له قبلتك على شرط. قال وما هو؟ قالت مهري 3000 أي درهم وعبدا وقينة وقتل علي. فقال لها أما الثلاثة الأول من طلبك فأبشري به، لكنك لا أظنك تطلبين مني أن أقتل عليا وأنت تريدين البقاء معي لعلمي بفروسية علي. قالت إن قتلته عشنا أنا وإياك أسعد ما يكون لأنك شفيت غلي، وإن قتلك فنلتقي في الجنة. ألا ما يذهب إليه الخوارج أن قتلهم في الجنة وقتل غيرهم في النار. فقبل منها فأخذ سيفا فشحذه 40 يوما وهو يدعو الله أن يقتل به شر خلقه. ثم لما كان اليوم الذي تواعد فيه مع صاحبيه عمد وعلي رضي الله تعالى عنه أرضاه خارج لصلاة الفجر يدعو الناس إلى صلاة الفجر ويذكر من حوله الصلاة الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبره أشقى الأولين وحيمر ثمود عاقر الناقة وأشقى الآخرين من يقتلك، قال له من يخضب هذه عن هذه وأشار رقبته. فكان علي يعلم أنه سيقتل، وكان الناس يقولون إن علي رضي الله عنه أرضاه إذا رأى عبد الرحمن يقول هذا قاتلي، فيقولون له يا أمير المؤمنين ألا نقتله؟ قال إذن تقتلون غير قاتلي، يعني إذا قتلتموه يصبح ليس هو الذي سيقتلني وأنا سأموت قتلا. ويروون أحيانا أنه هو خارج من بيته يريد الصلاة قبل أن يقتل رأى وزا عند الباب أوز وبأصواته يعني الأوز كذا، فجاءت إحدى بناته أو إحدى أهل بيته تريد أن تزيل الأوز عن طريقه، فقال دعيها فإنهن نائحات، أي أن المقصود أنا أو أنا وأن قتلي. فخرج، فلما خرج تلقاه عبد الرحمن بن ملجم وضربه بالسيف، فحمل أمير المؤمنين عليه السلام إلى بيته. وكانت له ابنة اسمها أم كلثوم، وأم كلثوم زوجة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وقد ابتليت بأن زوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قتل في صلاة الفجر وأتي به إلى البيت محمول، ثم الآن يؤتى لها بأبيها بصلاة الفجر مقتول. فكانت تقول ما لي ولصلاة الفجر، يعني أي أمر غريب هذا الذي يجمع ما بين قتل من أحب مع صلاة الفجر. المراد لما دخل أمير المؤمنين كانت فيه بقية من الروح لم يمت إلا بعدها بأيام، بيومين أو ثلاثة على قول بعض أهل العلم وأهل التاريخ. من عظمة علي أنه قال إن مت، يعني إن مت بهذه الضربة فاقتلوه ولا تقتلوا أحدا معه، يعني لا تسرفون في القتل، وإن لم أمت رأيت فيه رأيي. فهذا كفر عليا ورفع السيف عليه، لكن عليا عامله بعلمه لا بجهله، وإنك لن تغلب من عصى الله فيك بأعظم من أن تطيع الله فيه. فأحيانا تبتلى إما بمن يكفرك أو من يحسدك أو من يبتليك في عرضك أو في دمك أو في مالك، فإنك لن تغلبه بأعظم من أن تطيع الله عز وجل فيه. فلم يكفره علي، ومع ذلك ترى الناس اليوم يكفرون من جاء بأدنى مما جاء به عبد الرحمن بن ملجم. عبد الرحمن بن ملجم رد الأحاديث التي تشهد لعلي بالجنة ولم يقبلها، ومع فضل علي وشرفه وسؤدده وما أتاه الله كل ذلك جعله وراء ظهره، وتقرب إلى الله بقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فضربه. قال الفرزدق فلم أرى مهرا ساقه ذو سماحة عز وأغلى، أتى بأبيات 3000 وعبد وقينة وضرب علي بالحسام المصمم، فلا مهر أغلى من علي وإن غلى ولا فتك إلا دون فتك ابن ملجم، يتكلم عن قوة فتك ابن ملجم. ثم إن أمير المؤمنين أوصى، ولما سألوه أن أولي الحسن الخلافة قال لا أمركم ولا أنهاكم أنتم أعلم. ثم إنه قتل رضي الله عنه، توفي رضي الله عنه أرضى شهيدا، ثم قتل به عبد الرحمن بن ملجم المرادي.
نعم فضيلة الشيخ، نستأذنكم في فاصل ونواصل بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة إقراء الفضائية، فاصل ونواصل معكم العرجون القديم، وسوف نستقبل بإذن الله تعالى اتصالاتكم وتواصلكم عبر موقع قناة إقراء الفضائية على موقعنا في الإنترنت. فاصل ونعود بإذن الله تعالى. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة إقراء الفضائية في هذا الجزء الأخير من برنامجكم العرجون القديم. وقد تحدثنا في بداية هذا البرنامج عن إبليس، وتحدثنا عن عدد من المواضيع الهامة التي تتعلق بالممقوتون. مشاهدين الكرام، في هذا الجزء سنحاول بإذن الله تعالى استقبال مداخلاتكم الهاتفية وأيضا تواصلكم عبر الشبكة العنكبوتية، عبر موقع قناة إقراء الفضائية وصفحة القناة على الفيسبوك وتويتر. فضيلة الشيخ، نود أن نأخذ منكم الفوائد والعبر من خبر عبد الرحمن بن ملجم.
مر معنا ما كان من شخصيته وفتكه بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. أعظم ما يمكن أن يقال إن فتنة التكفير من أعظم الفتن التي ابتليت بها الأمة قديما وحديثا. الذي جرأ عبد الرحمن بن ملجم على أن يقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وجرأ غيره على سفك الدماء في ذلك الوقت، قناعتهم بأن هؤلاء كفار تستباح دماؤهم، فكل ما يعلمونه من صلاح علي وشهود النبي صلى الله عليه وسلم، شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة ولغيره من الصحابة، كل ذلك ألقوها وراء ظهورهم. وفي زماننا هذا ظهرت فتنة التكفير عياذا بالله ظهورا بينا، بما لا يستطيع عاقل عالم أن يتحاشى وقوعه، بمعنى أن ينكر وقوعه أو أن يتغافل وجوده. لكن ينبغي علينا أن نتناصح فيما بيننا، ويعلم كل أحد منا أن دماء المسلمين معصومة، وأن الأصل في المسلم أنه مسلم ما لم يأتي كفرا بواحا، عندنا فيه من الله برهان. وحتى عندما نرى في أحد يغلب على الظن أن من فعله أو قوله كفر بواح، لا بد من سؤاله وفهم مراده وإقامة الحجة عليه، ويكون ذلك عن طريق القضاء الشرعي، لا عن طريق أن أحد الناس يكفر بعضهم بعضا. وليس للأمة خير في أن يفرق بعضها بعضا. فالزعم بأن الناس ليبراليون أو علمانيون أو غير ذلك من الأوصاف التي تقال جزافا دون بينة ودون شهادة، إنما لوصف قد يعني يكون معه أوصاف كثيرة من أوصاف أهل الإسلام، فيحجب جميع أوصاف أهل الإسلام ويبقى وصف واحد نصف به غيرنا. المسلم يتقي الله جل وعلا في دماء المسلمين، في أعراضهم، في أموالهم. وقد قلت إن فتنة التكفير من أعظم الفتن. عبد الرحمن بن ملجم أخذ القرآن عن معاذ بن جبل، وكان في جبهته أثر السجود. فالرجل من حيث صلاحه في نفسه وتقواه وعبادته كان عظيم الطاعة ممن يقومون الليل ويحفظون القرآن، بل أخذ القرآن عن الصحابة، ومع ذلك لم يتورع في أن يكفر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ثم يقدم على قتله.
نعم. فضيلة الشيخ، الأخ حمزة يسأل: هل العجل طين أم جسد؟
وليس هناك طين أصلا، هو صنع من الحلي أي من الذهب والفضة والأساور، صهرها تكونت لديه مادة فجعل منها عجلا جسدا، أي جسدا على هيئة عجل. هذا المراد من الآية.
نستقبل الأولى الاتصالات الهاتفية معنا. الأخ عثمان من السودان. الأخ عثمان، حياكم الله. تفضل أخ عثمان بسؤالك. عليكم السلام، تفضل بسؤالك أخ عثمان.
الشيخ، أريد أن أطالع كتاب يقال له تجارة القرآن الكريم.
الصوت غير واضح يا أخ عثمان.
أي يا شيخ، أريد أن أطالع عن كتاب تجارة القرآن الكريم.
كتاب في تفسير القرآن العظيم؟
في ظلال القرآن الكريم.
في ظلال القرآن الكريم.
أي نعم، كتاب سيد قطب.
نعم. الآن يجيبك فضيلة الشيخ أخ عثمان.
سيد قطب رحمه الله تعالى رجل إلى الأدب والفكر أقرب منه إلى العلم الشرعي. ألف كتبا من أشهرها كتاب في ظلال القرآن. ظهرت فيه ما أفاءه الله عز وجل فيه عليه من قدرة سيالة في قلمه، وقدرة بيانية ربما قل مثيلها في عصرنا هذا. إلا أنه رحمه الله لانتمائه لتيار معين من وجه، ولجهله لبعض ما ينبغي أن يكون عليه العالم الشرعي من وجه آخر، رغم صدقه مع نفسه وصلاحه في ذاته، لكن قد يكون الإنسان صالحا في نفسه صادقا مع ذاته ويأتي الخطأ. فالكتاب فيه نفع عظيم من وجه، وفيه أخطاء بينة من وجه آخر، لا تتعلق بالمعتقد كما يقول البعض، وإنما تتعلق بالفكر. فإنه قد حمل الناس على مركب وعر، وذكر تفسيرا لبعض آيات القرآن تعد مرتقا صعبا. والمعنى من مركب الوعر والمرتقى الصعب أنه يحدث ذلكم التفسير فتنة في الناس لا منتهى لها. ولهذا يعني كل واحد يؤخذ من قوله ويرد، يحفظ له ما قدمه للدين، لكن ينبغي أن ينبه الناس على الخطأ حتى لا يأتوا.
معنا الأخ عمر،
الله أن يعفو عنا وعنه وأن يغفر لنا وله.
اللهم آمين. معنا الأخ عمر من السعودية. الأخ عمر،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل بسؤالك أخ عمر.
هل خلق الجن من نار والملائكة من نور يعني أن الجن مو من الملائكة؟
نعم.
والسؤال الثاني الله سبحانه يقول في البقرة وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم من عجل من بعده وأنتم ظالمون. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن المسيح الدجال إذا ظهر يمكث 40 يوم في الحياة، هل هذا يعني شبه بالحديث أو كذا؟
نعم.
السؤال الثالث يقول إذا أردت أن تعرف حال الأمة فانظر إلى حال علمائها، المقولة هذه صحيحة؟ شكرا.
نعم.
نجيب عنه فضيلة الشيخ.
نبدأ بآخر ما قال، يعني إذا أردت أن تعرف نعم. حال الأمة فاعرف حال علمائها، لا أعلم إلى من ينسب هذا القول، لكن فيه شيء من الصحة، لأن العلماء الأصل أنهم رؤوس الناس. السؤال الذي قبله قال قضية الأربعين، الأربعون وردت في القرآن كثيرا لكنها تتعلق بالخلق غالبا، وهي كما قلت مرارا عدد محمود، لأن الله قال فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، إلى آخر الحديث، حديث عبد الله بن مسعود. والمقصود أن لعدد 40 له ما يدل على حمده في القرآن. السؤال الأول العلماء قضية النار والنور، بعض العلماء الذين قالوا بأن إبليس من الملائكة قالوا إن النور والنار أصلهما واحد، إن النار والنور أصلهما واحد، لكن هذا بعيد.
نعم. الأخت ضمرة من السعودية معنا على الهاتف.
الأخ ضمرة،
حياكم الله أخ ضمرة. أنا آسف. حياكم الله.
حياكم الله أخوائي الشيخ فضيلة الشيخ صالح المغامس، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله، حياك الله أخي الكريم.
حياكم الله.
الله يبارك.
فضيلة الشيخ، نبي الله موسى في سورة الكهف عندما مر في حفه مر بعبد الله الصالح فقال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشد؟
نعم.
في قوله تعالى فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا.
نعم.
ففي تفسير العبد الصالح هذا لنبي الله موسى قال أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فالقرآن نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويحكى عن قصص الأنبياء.
نعم.
هل في زمننا هذا وإثارة الفتن اللي موجودة في الزمن هذا هل نستطيع أن نأخذ من هذه الآية أن كل ظالم كل غير بار لوالديه يعق والديه الفساد والفسوق يحق يعني يحق عليه القتل يعني مثلا؟ جزاكم الله خيرا.
واضح السؤال. هو السائل يقول أن الله عز وجل ذكر على لسان العبد الصالح أنه قتل الغلام لأنه خشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فيقول هل من كان يرهق والديه يحق قتله؟ قطعا لا، قولا واحدا وليس في المسألة خلاف. ما صنعه الخضر عليه السلام على مرأى من موسى صنعه بوحي من الله، والمعنى أن الله عز وجل أعلمه وأطلعه على أن هذا الغلام لو كبر سيكون سببا في كفر والديه، وهذا بالنسبة لي ولك ولسائر الناس محال أن نصل إليه، لأن الخضر علم هذا بالوحي، والوحي قد انقطع بوفاة نبينا صلى الله عليه وسلم. والخضر عليه السلام لما أخبر ما أخبر وقال لموسى ما قال، قال في آخر خطابه وما فعلته عن أمري، أي ليس ذلك من اجتهاد مني، والمعنى أن ذلك وحي من الله، وقد أخبر الله عز وجل أن ذلك العبد الصالح كان يوحى إليه في صدر الآية، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. رحمة إذا أطلقت مثل هذا المقام الصحيح أنها بمعنى النبوة. قال الله عز وجل في سورة الزخرف: أهم يقسمون رحمة ربك، أي المراد النبوة والعلم عند الله.
نعم. الأخ محمد ناصر يقول: هل المذنب التائب يتساوى مع غيره ممن يذنب في أسباب التوفيق والنجاح في الدنيا والآخرة، أم يكون هناك فضل زيادة لمن لم يذنب على المذنب التائب؟
الأصل أن من لم يذنب أفضل، إلا إذا كان ذلك الذي أذنب ثم تاب قد أتى بحسنات عظام تفوق ذلك الذي كان يسير سيرا مقتصدا. والمعنى مثلا لو كان الله جل وعلا قسم الصالحين ثلاثة أقسام، قال: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فلو وجدنا رجلا مقتصدا ووجدنا رجلا ظالما لنفسه، ثم إن هذا الظالم لنفسه تاب وارتقى بنفسه لأن يصبح إلى السابقين في الخيرات، فيصبح أفضل ممن كان مقتصدا، يعني بحسب حال ما أتبعه من الطاعات بعد التوبة.
نعم. هنا لدينا الأخ عاصم يسأل: لقد كثر الحديث عن الجن في الدول الإسلامية ولا نسمعه في الدول الأجنبية.
يظهر هذا مبلغ علمه، لكن حتى في الحضارة الغربية يتكلمون عن الجن، ويوجد عندهم قوم كما عندنا يرقون بالإنجيل، وهذا معروف ورأيناه، ويقرؤون عليهم
بالإنجيل
على أنه يريد أن يخرج منه الجن، ويقرؤون بعضهم عليه بالتوراة، ويذهبون إلى القسيسين والرهبان إذا خشوا الجن. هذا موجود في الحضارة الغربية، حتى الحضارة الغربية المعاصرة يخافون من الجن، وهذا أمر حتى في أدبياتهم في الرواية، أو حتى في إن صح التعبير في أفلامهم، وهذا كله موجود ظاهر أنهم يؤمنون بهذه الأشياء بوجودها. لا تخلو أمة من إيمانها بأن الجن كائنون قائمون ويخشى منهم ويخاف. أتوا ناري فقلت منون أنتم، فقالوا الجن، قلت عموا ظلاما. هذا أحد العرب السابقين، يعني يقول بدل لا يقول صباح الخيرات وصباح النور أو عم صباحا، لأنهم جن قالوا عموا ظلاما. والمقصود حتى في أدبيات أولئك يوجد الجن.
نعم. معنا الأخ عدنان من السعودية. الأخ عدنان حياك الله. أخ عدنان،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، تفضل بسؤالك.
أبغى أمسي على الشيخ صالح الله يحفظه إن شاء الله. السلام عليكم الشيخ صالح.
حياك الله أخ عدنان،
الله يحفظك. الشيخ صالح عندي ثلاثة أسئلة سريعة
نتمنى أن تجيب. يعني أخ عدنان لم يتبقى كثير من الوقت، تفضل.
طيب، في سؤال الشيخ: هل الخضر عايش؟
الخضر في خلاف بين العلماء، ذهب بعض أهل العلم الثقات كابن الصلاح وغيره إلى أنه حي، والمحققون والذي أرجحه أن الخضر لا يمكن أن يكون حيا، وأن الأصل أنه ميت، لأدلة كثيرة من أشهرها أنه لو كان حيا لما وسعه إلا أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مبايعا. نعم.
ثاني.
طيب الشيخ، في سؤال مهم: في بعض الأخوان سووا مذبح أو مسلخ في فرنسا مسلمين، ولكن الآلة تمر اللي هو الدجاج أو شيء زي كذا يمر. ألو.
أعد يا أخ عدنان، الثاني لم أفهمه.
في فرنسا.
نعم.
مذبح يذبح الدجاج.
نعم مذبح.
فهو زي عبارة عن آلة سريعة تقص الروس الدجاج لتحليلها يعني، ولكن بدون تسمية. هل إيش
بدون ماذا؟
مثلا بدون تسمية يا شيخ، بدون تسمية، يعني يمكن يسموا على واحد الأولى وبعد كذا خلاص، بدون تسمية، بدون أن يسموا اسم الله عليها.
لا، لابد التسمية.
هم مسلمون.
التسمية لا بد منها، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه.
هم مسلمين ويسووها للمسلمين، يعني يسووها.
إذا كانوا مسلمين ما يأتيكم من أطعمة مذبوحة لا يخلو من أحد حالين: إن كان القائم بالذبح مسلما لا بد أن يستوفي الشروط التي عليها أهل الإسلام، لا بد أن يسمي ويفري الأوداج ويهري قدم، هذا إذا كان يقوم بالعملية الذبح مسلما. المرة الحالة الأخرى أن يكون القائم بغير هذا الذبح غير مسلم، فيشترط أن يكون كتابيا، يعني من اليهود أو من النصارى. هل يشترط أن يذبحها على الطريقة الإسلامية أو لا يشترط، فيه خلاف بين العلماء، والذي يترجع عندي أنه إذا ثبت لديك أن هذه ذبيحة كتابي يهودي كان أو نصراني جاز لك أن تأكلها ولا تسأل، لكن أن تسمي الله قبل أن تأكل. وأما إذا كان من يقوم بعملية الذبح مسلما فلا بد أن يستوي فيه طريقة الذبح الإسلامية.
أستاذنك أخ عدنان في السؤال الثالث وننتقل إلى أم محمد من السعودية حتى نختم الحلقة. تفضل أم محمد.
ألو.
تفضل أم محمد بسؤالك.
السلام عليكم.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله.
بارك الله في علمكم شيخنا. أريد أن أفهم الفرق بين شجرة ملعونة في القرآن وشجرة الزقوم، وأريد أن أفهم من ماذا خلق الله حور العين.
لماذا خلق الله ماذا؟
الحور العين.
الحور العين.
من ماذا خلق الله الحور العين؟
نعم. شكرا. الشجرة ملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم. قال الله عز وجل وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. معنى الملعونة ليس المقصود أن الله قال لها لعنك، أن الله لعنها، وإنما المقصود أن الله ذمها. الملعونة هنا بمعنى الذم. قال الله عز وجل عنها في سورة الصفات إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون. فلما سماها الله جل وعلا بأنها طعام الأثيم فمعنى ذلك أن الله ذمها. فاللعن هنا بمعنى الذم ليس بمعنى الطرد ولا الإبعاد، لأنها غير مكلفة أصلا. هذا معنى شجرة الملعونة. وأما لماذا خلق الله الحور العين، فإن ظاهر القرآن والسنة يدل على أن الله عز وجل خلقهما متاعا للرجال المؤمنين، متاعا للرجال المؤمنين، نوع من الثواب الذي يثاب عليه المؤمنون الرجال في جنات النعيم.
نعم. هي تسأل من ماذا خلق.
من ماذا خلق؟ لا أعلم من أين تقول من ماذا خلق الحور العين. أنا حسب تقول لماذا خلق.
نعم. من ماذا.
من ماذا لا أعلم من ماذا خلق الحور العين.
شكرا لكم فضيلة الشيخ. وهل من كلمة أخيرة في ختام هذه الحلقة؟
أبدا. أسأل الله أن يوفق الجميع وأن يشكركم على تعاونكم معنا وأن يشكر القائمين على هذه القناة المباركة، ونسأل الله أن يجعل في العرجون القديم نفعا للإسلام والمسلمين
بإذن الله تعالى. مشاهدين الكرام، في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، وأشكركم أنتم على متابعتنا، علما بأنه يمكنكم متابعة الحلقة على قناة إخرى الفضائية على اليوتيوب، وتسعدنا مشاركاتكم على موقع القناة www.iqra.com. نلتقيكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى في نفس اليوم والتوقيت. إلى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.